إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، تسبيح الله تبارك وتعالى شعبة من شعب الإيمان. يقول الله تبارك وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني سبحوا الله تبارك وتعالى في الصباح والمساء. وقال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فأمره بالتسبيح في بدء الرسالة، وأمره بالتسبيح في ختام الرسالة. في بدء الرسالة: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وهذا قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بدء رسالته صلى الله عليه وسلم. وفي ختام رسالته قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. والآيات الآمرة بالتسبيح كثيرة جدا في القرآن، مع إشادة الله تبارك وتعالى بملائكته وتوجيه أنظار المؤمنين ليكونوا مثلهم في عبادة الله تبارك وتعالى، في مثل قول الله تبارك وتعالى: والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والذين عند الله تبارك وتعالى هم ملائكته يسبحون الله تبارك وتعالى، وقال عنهم: يسبحون الله بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فما التسبيح؟ ما معنى أن يكون العبد مسبحا لله تبارك وتعالى؟ تسبيح الله يعني تنزيهه وإبعاده عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. ولا شك أن الله تبارك وتعالى بذاته سبوح، وسبوح اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وكان النبي إذا ركع يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يعني أنت يا رب سبوح، يعني مسبح، قدوس، مقدس، رب الملائكة والروح. فالله تبارك وتعالى سبوح بذاته، بمعنى أنه بذاته سبحانه وتعالى لا شك أنه بعيد عن كل عيب وكل نقص. وإنما أمر العباد بتسبيح الله تبارك وتعالى اعتقاد هذا، اعتقاده بالقلب وقوله ومواطأته باللسان، والفعل بما يوافق اعتقاد القلب وقول اللسان. اعتقاد أن الله تبارك وتعالى منزه عن ماذا؟ في الجملة عن أمور ثلاث. الأمر الأول الشبيه والنظير والكفر والمثال. الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا كفؤ له ولا ند له ولا نظير له ولا مثيل له، وكل هذه المترادفات بمعنى واحد، بمعنى واحد. قال جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تعدل ثلث القرآن أجرها، أجر من قرأها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة فقالوا من يا رسول الله، من يستطيع أن يقرأ القرآن في ليلة؟ فقال من قال قل هو الله أحد 3 مرات فكأنما قرأ القرآن في ليلة واحدة. فهي هذه السورة هذا أجرها، وقد جعل الله تبارك وتعالى لها هذا الأجر لأن فيها صفة الله تبارك وتعالى، هي وصف لله تبارك وتعالى. وهذه السورة كلها إنما تنفي عن الله تبارك وتعالى هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول الذي تكلمنا عنه، وهو أن الله تبارك وتعالى هو الأحد الذي لا شبيه له ولا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا كفؤ له. فهذا هو الأمر الأول، اعتقاد أن الله تبارك وتعالى كذلك، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا لا شك أن يعني الموجود هو كذلك، الله كذلك، لكن ليس كل عباد الله تبارك وتعالى يعتقدون أن الله كذلك. فالذي يعتقد أن الله على هذا النحو الذي وصف به نفسه هم أهل الإيمان، هم أهل الإيمان ممن هداهم الله تبارك وتعالى إلى العلم بالله تبارك وتعالى وللإيمان به، وأن يعتقدوه كما هو الرب تبارك وتعالى كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. وإلا فإن عامة البشر يكذبون في هذا ويجادلون في هذا ولا ينزهون الله تبارك وتعالى أن يكون له نظير أو كفء أو شبيه، بل كثير من البشر يعتقدون أن لله مثيل ونظير وكفء ومثال، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من أضل الناس في هذا أمة النصارى، فهي أضل أمم الأرض في زعمها أن لله شبيه ونظير ومثال وكفء، فهم يعتقدون أن عيسى إله من إله، وأن صفات الأب في زعمهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا هي صفات الإبن، أو صفات الإبن هو صفات الأب. فهم يعتقدون أن عيسى ربا إلها خالقا رازقا هو كالأب في كل صفاته التي يتصف بها، يقولون الأب والابن وروح القدس إله واحد، 3 أقانيم لكنهم إله واحد، إله بالذات، فالكل يخلق ويرزق ويحيي ويميت والصفة واحدة والذات واحد. يقولون كالشعاع الذي يأتيك من الشمس أصله واحد والشعاع من الشمس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقد جعلوا لله تبارك وتعالى ندا، ندا في ماذا؟ مو في الحقوق كما تأتي بيانه، وإنما ند في الذات، ند في ذات الله تبارك وتعالى، بل يعتقدون أن ذات المخلوق عيسى هي ذات الله الخالق سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء قد جعلوا مثالا لله تبارك وتعالى وشبيها له ونظيرا له وكفؤا له، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والحال والواقع والحق أن الله تبارك وتعالى لا ند له ولا كفؤ له ولا نظير له ولا شبيه له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أن هذا أعظم ما شتم به الله تبارك وتعالى، هذا شتم لله، كما في الحديث الصحيح شتمني ابن آدم ولا ينبغي له ذلك. أما شتمه إياي فهو قوله أن لي ولد وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، فهذا شتم لله تبارك وتعالى. إذا قيل له ولد والولد بضعة وجزء من الوالد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إذن له صفة مثل صفاته، فهو خالق رازق بارئ محي مميت يدخل الجنة ويخرج من النار ويعذب كما يعذب الأب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا الاعتقاد هو أشر اعتقاد في الأرض، وهذا اعتقاد لا يغفر الله تبارك وتعالى لقائله أبدا، ومن اعتقد ذلك فلم يسبح الله تبارك وتعالى ولم ينزه، لم ينزه عن هذا النقص المبين. فهذا من فعل المخلوق، التجزؤ هذا أن يكون هناك جزء، هذا من فعل المخلوق، المخلوقات جعلها الله تبارك وتعالى تتجزأ، وهذا من هذا، فنحن من آبائنا وأمهاتنا وهكذا. أما الرب تبارك وتعالى فإنه الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، ولا جزء له، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. هذا من الكفر المبين بالله تبارك وتعالى. مثل النصارى كان مشرك العرب الذين بعث فيهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فاعتقدوا أن الله قد تزوج بالجن وولد له الملائكة، واعتقدوا أن الملائكة بنات الله تبارك وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد رد الله تبارك وتعالى مقالتهم وناقشهم نقاشا طويلا في القرآن مبينا فساد هذا الاعتقاد، من حيث أنه ليس لله جزء، ثم من حيث أنهم هم الذين أرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى، فقد اختاروا له ما يكرهونهم. فإن العرب كانت تكره ولادة البنات كراهية شديدة، من ولد له بنت فتسود الدنيا في وجهه، كما قال تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الخوف من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يعني كانت هذه حالهم. فقال لهم الله تبارك وتعالى وأخبرهم: إنكم أنتم لا ترضون بالبنات لأنفسكم، فكيف ترضون بها لله تبارك وتعالى وتنسبون الملائكة أنهم بنات الله تبارك وتعالى؟ فهذا ظلم على ظلم، أو ظلمات على ظلمات. ظلمة أن يكون اعتقادهم أن لله ولد، وظلمة كذلك ألا يكون قد اتخذ ذكرا وإنما اتخذ أنثى. تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وترهات المشركين في هذا لا حصر له، هذا نموذج، النصارى نموذج ومشرك العرب نموذج، وإلا فإن عامة أهل الشرك كلهم اعتقدوا أن آلهتهم التي يعبدونها فإن حظها من الألوهية، لها حظ من الألوهية، إما أن صفة من صفة الله حلت فيه، كما كان يعتقد قدماء المصريين مثلا بأن الإله إلههم الذي يعبدونه أو ملكهم الذي يعبدونه قد اقتبس من الشمس، والشمس هي الإله، فلا يوجد ناس يعبدون شيئا إلا واعتقدوا أن صفة من صفات الله تبارك وتعالى قد حلت فيه، أو شيئا من ذاته قد حل فيه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل اعتقاد الحق أن يعتقد المسلم كما بين الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه أنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى، أولا لم يسبقه عدم، فهو الأول بلا ابتداء، ما سبق الله عدم سبحانه وتعالى، وكذلك هو الآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى، فهو الأول والآخر كما قال جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا أول ما يجب أن ينزه عنه الله تبارك وتعالى، أن يكون له شبيه أو نظير أو مكافئ أو مثيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الأمر الثاني وفي الجملة كذلك هو تنزيه الله تبارك وتعالى عن الشريك، ويدخل في معنى الشريك الشركة في الخلق، فلا خالق إلا هو، لم يجعل الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه شركة في خلق شيء من هذا الكون، ولا ذر، لا ملك ولا نبي ولا إنسان ولا غيره يستطيع أن يخلق ذرة من ذرات هذا الكون، فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. حتى الفعل، فعلك الذي تفعله إنما هو من خلق الله تبارك وتعالى وليس من خلقه، والله خلقكم وما تعملون، فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فالله لا خالق معه. كذلك معنى الشريك أنه لا ظهير له، الظهير المعين، لم يعاون الله تبارك وتعالى في خلقه أحد، بل الكل مفتقر إليه وهو لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فليس لله من خلقه ظهير أي معين عاونه في شيء. كذلك الأمر، ف فإن الله تبارك وتعالى له الأمر وحده، ولا يقبل الله تبارك وتعالى شركة معه في الأمر. الأمر كله له، سواء كان الأمر الكوني القدري، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أو الأمر التشريعي الديني، فالأمر كله له سبحانه وتعالى. فالله لا شريك له في الأمر والحكم، الحكم له وحده سبحانه وتعالى. كذلك في العباد، في العبادة، فالله تبارك وتعالى لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، ثم هو الإله وحده سبحانه وتعالى، فلا إله إلا هو. فإذا معنى التنزيه كذلك أن ينزه عن الشريك بكل معاني الشركة هذه، وهذا في الجملة. ثم الأمر الثالث أن ينزه عن النقص والعيب. كل ما يعتري المخلوق من النقص والعيب فالله تبارك وتعالى منزه عنه سبحانه وتعالى. فإن العيب أن يكون ظالما، والله لا يظلم سبحانه وتعالى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كذلك مما ينزه الله تبارك وتعالى عنه ما يعتري، كل ما يعتري المخلوق من النقص والعيب، كالنوم والسنة والجهل والفقر والمرض، وكل هذه الآفات لا تلحق الرب تبارك وتعالى. الله لا تلحقه آفة جل وعلا، بل هو القوي الذي قد دان له كل شيء وذل له كل شيء، الحي القيوم سبحانه وتعالى الذي لا تعتبر حياته سبحانه وتعالى نقص أبدا. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، هذه أعظم آية في كتاب الله، وكلها من معاني التسبيح. يعني بيّن الله تبارك وتعالى صفات حمده، وبيّن كل الصفات التي لا تليق به سبحانه وتعالى، وأنه منزه عن ذلك. الخلاصة أن التسبيح هو تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق. ينزه الله عما لا يليق في الجملة عن ثلاث أشياء، احفظوه. الأمر الأول أن يكون لله نظير أو شبيه أو مثيل أو كفء. الأمر الثاني أن يكون له شريك، شريك في خلقه، شريك في ملكه، شريك في أمره سبحانه وتعالى، فهذا كله لله تبارك وتعالى. كذلك أن يعتريه سبحانه وتعالى نقص مما يعتري المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا كلام مجمل وله تفصيل في وقت آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه.
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. الاعتقاد الصحيح في الله ليس اختراعا، مو اختراع، وإنما هو تصديق بحق. يعني إذا قلنا أن هذا هو المعتقد الصحيح، هذا مو اختراع وليس فتح يفتى عليك فتقوله، إنما هو التصديق بالحق. والله تبارك وتعالى الحق من الله، فالله هو العليم كل شيء، وهذا غيب يعلمنا الله تبارك وتعالى به. فمن اعتقد هذا الغيب على صورته الحقيقية هذا اعتقد الحق وآمن به واتبعه. وأما من انتحل لنفسه اعتقاد بالظن والتخمين، كما هو حال كل من ضل السبيل، كل من ضلوا الطريق، لماذا ضلوا؟ انتحلوا عقائد بظنونهم وبأهوائهم وبعقولهم. كل من ضل هذا، هذه آفته، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. قال الله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فكل من لم يتبع الحق اتبع الظن ومشي وراه، والله تبارك وتعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. الحق واحد، الحق في هذه الأمور في صفة الله تبارك وتعالى وما هو الأمر عليه من أمور الغيب، هذا حق، والله هو الذي يعلم به، والرسل هم المخبرون عن الله تبارك وتعالى الدالون عن الله مو بأنفسهم، هذا مخترع النبي محمد ولا عيسى ولا موسى، لم يتكلم أحد من هؤلاء الرسل من عند نفسه، وإنما تكلم بما يوحي إليه، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم. فكل قد أخبر بما أخبر به وبما أتاه الله تبارك وتعالى به من خبر، وهم صادقون في هذا، ولذلك قال تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبح الله تبارك وتعالى نفسه رب العزة عما يصفون، يصفه المشركون به من قولهم إن لله ولد أو الملائكة بنات الله أو مما يقولون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، لأن هؤلاء المرسلون هم الذين بلغوا عن الله تبارك وتعالى البلاغ الحق، ولا حق إلا من عندهم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة، هذا يسبح الله تبارك وتعالى نفسه وأنه رب العزة عما يصفون، يصفه الجاهلون به. فالتسبيح يا إخوة، التسبيح شعبة من شعب الإيمان وهي شعبة عظيمة، الخطأ فيها كفر، يعني من أخطأ فيها، من زلت فيها قدمه فلم ينزه الله تبارك وتعالى عما نزه به نفسه من الشبيه والشريك والنظير أو من العيب، فلا شك أنه مشرك بالله، كافر بالله تبارك وتعالى، لأنه نسب لله جل وعلا ما لا يليق به، والله تبارك وتعالى قد نزه نفسه، فننزه الله تبارك وتعالى عن كل ما نزه نفسه سبحانه وتعالى عنه، ولا نثبت لله تبارك وتعالى إلا ما أثبته لنفسه. هذه شعبة عظيمة من شعب الإيمان، والضلال إنما كان فيها، ضلال البشر إنما كان فيها، لأن كل من ضل في هذا لم ينزه الله تبارك وتعالى عن العيب والنقص، بل ظنوا أن هذا مدح لله. يعني النصارى لما قالوا عيسى ابن الله هم قاعد يشتموه، قالوا أن هذه شتيمة، لا، ظنوا أن هذا إنما هو إعلاء لشأن الله تبارك وتعالى، أو يعني تقديس لله، وهم يقولون قدوس، هم يقولون في صلاتهم سبوحا قدوس، لكنهم لا يعرفون معنى سبوح ولا قدوس، كيف تقولون سبوح القدوس وأنتم تسبون الله وتشتمونه سبحانه وتعالى؟ قولكم إن لله ولد شتم لله تبارك وتعالى وسب له تبارك وتعالى، فلا يفقهون هذا. التسبيح أولا يكون اعتقاد، ما يكون فقط باللسان، ثم بعد الاعتقاد باللسان، عمل باللسان، لكن لا بد أن يكون اللسان مواطع لما في القلب، ثم أن تعمل بما يوافق هذا. ولا شك أن من سبح بلسانه وكان هذا مواطعا لقلبه هذا أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإذا قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قلت هذا بلسانك وهذا شيء خفيف في اللسان، وكان هذا مواطئا لما في القلب، وأن هذا اعتقادك في قلبك، كان هذا شيئا عظيما عند الله تبارك وتعالى، لأن معنى هذا أنك نزهت الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به، نزهته عن الشبيه والنظير والشريك، نزهته عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى، اعتقدت كماله، لأن الحمد معناها إثبات الكمالات لله تبارك وتعالى، الكمال الذي وصف الله به نفسه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي وإياكم ذلك، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.